www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. كان بحثنا في الليالي الماضية حول الملائكة، وبما أنني في هذه الليلة أرى وجوه جديدة يلزم أن أقدم مقدمة ولو من دقائق حتى يكونون في الصورة. قلنا في الليالي الماضية ونقول الآن بشكل جدا موجز أن الملائكة وجودات مكرمة عند الله سبحانه وتعالى، وخلق غير خلقنا نحن البشر. هذه الوجودات المكرمة التي يشير القرآن إليها بكلمة عباد، عباد مكرمون، هذه الوجودات هي الوسائط بين الله سبحانه وتعالى وبين كثير من شؤون الحياة. ويمكن أن نقسم أعمال الملائكة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو أنهم رسل لإيصال الوحي إلى الأنبياء جميعا، فهم المؤتمنون على وحي الله سبحانه وتعالى. هكذا شاء الله وهكذا قدر أن تكون الرسالات السماوية، يؤتى بها من اللوح المحفوظ ومن قبل الله سبحانه وتعالى إلى أنبيائه عن طريق الملائكة. وقصص هذه القضية كثيرة في تاريخ الأنبياء عليهم السلام، وخاصة في تاريخ نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه هي المسؤولية الأولى، وهي مسؤولية عظيمة لأنها تلخص اتصال الإنسان المادي بالغيب الإلهي. المسؤولية الثانية سوف نشاهدها مع الملائكة ونتعامل مع الملائكة وتتعامل الملائكة معنا من لحظة الموت، هذه اللحظة التي تنتظر الجميع. وتبدأ هذه المسؤولية من نزع الروح، هذه المسؤولية التي يتكفلها ملك الموت وأعوانه، وأعوان ملك الموت أيضا من الملائكة، وهم يتصدون جميع الأمور ويشيعون الميت إلى قبره، ثم سؤالهم عن الميت، ويبقون مع الميت طول عالم البرزخ،
فتعامل الميت ينقطع مع الدنيا، مع الحياة المادية، ويبدأ تعامل الإنسان الميت سواء بروحه، إن قلنا فقط بالروح، أو بجسده إن قلنا بالاثنين، أو بالجسد المثالي كما يقول بعض العلماء. المهم هذا الإنسان بشخصيته، بروحه، بكيانه الذي خلقه الله، تعامله ينقطع عن الدنيا ويبدأ مع الملائكة، وينتهي عالم البرزخ ويبدأ عالم القيامة، عالم النشور والبعث من القبور، ويرافق الملك أو الملائكة الإنسان من لحظة نشره وبعثه من القبر إلى ساحة المحشر. ثم هناك القضايا والمشاهد العجيبة التي لم نتطرق إليها أبدا في بحوثنا، لأنها ترتبط ببحوث يوم القيامة، مشاهد عجيبة وغريبة، وتعامل عجيب وغريب بين ملائكة الخير وملائكة لا يمكن أن نسميها ملائكة الشر، لأن الملائكة كلها خير، ولكنها مأمورة من قبل الله سبحانه وتعالى بقضية النعيم أو العذاب. ثم ننتقل وينتقل معنا البشرية جمعاء إلى مصيرهم، إلى مصائرنا ومصائرهم جميعا، والعياذ بالله، إما إلى النار للظالمين والكافرين والمعاندين والمستكبرين أمام الله، وإما إن شاء الله ببركة الشفاعة وببركة لطف الله ورحمته وعفوه وفضله ننتقل إلى الجنان الواسعة، وسيكون تعاملنا أيضا في الجنة مع الملائكة، فهم خدام الجنة وهم مدبروا شؤون الجنة. هذه هي المسؤولية الثانية. المسؤولية الثالثة التي نريد أن نتكلم عنها في هذه الليلة إن شاء الله، وننهي بهذا الكلام بحثنا عن الملائكة، ومن ليلة غد نستمر في التفسير. المسؤولية الثالثة مسؤولية تدبير الكون. ما معنى مسؤولية تدبير الكون؟ الإنسان عندما ينظر إلى هذا الكون الرحب الفسيح يحاول أن يكتشف غوامض هذا الكون، يحاول أن يكتشف قوانين السببية والمسببية، ولكن لا يمكن له أن يكتشف إلا قوانين السببية والمسببية التي تلائم معادلات كيانه. فالإنسان مخلوق من التراب، ووضعه وضع مادي، مادي ليس معناه المال قصدي، أي المادة مقابل الغيب، مقابل الروح، فلا يستطيع إلا أن يكتشف أسبابا قريبة، أما الأسباب البعيدة لا يمكن له أن يكتشفها. ولكن أكبر العلماء في أضخم المختبرات والمراصد الجوية يقف متحيرا ويعترفون بهذا التحير. هم يرون أنهم قد اكتشفوا أشياء يفهمونها، يكتشفون مثلا كما اكتشف نيوتن عندما جلس تحت شجرة التفاحة كما يقولون، ونظر إلى التفاحة تقع من شجرة، ولا تطير هذه التفاحة إلى فوق، بل تسقط التفاحة إلى الأرض فأصبحت ضجة علمية في أوروبا آنذاك أن نيوتن اكتشف قانون الجاذبية. ما هو قانون الجاذبية؟ أن هناك قوة في الكرة الأرضية تسحب وتجر الأجسام إلى ذاته، إلى أسفل، إلى التربة. ولكن تحيروا بعد هذا، هذا اكتشاف يمكن لكل إنسان أن يرى هذا الشيء، هذا الكأس من الماء إذا رفعت يده عنه يقع، فأكتشف أن هناك قوة تجر هذا الكأس إلى تحت، إلى أسفل. ولكن الذي يبقى حائرا هو هذا، ما هي حقيقة الجاذبية؟ ما هو واقع الجاذبية؟ ما هو كنه الجاذبية؟ الذي اكتشفه نيوتن هو الشيء الذي يرى، ولكن ما هي نفس القوة؟ كما مثلا أن نقول أن المصباح يعطي نورا، المصباح وسيلة لإعطاء النور، ولكن ما هي حقيقة النور؟ الشمس تعطي حرارة، النار تعطي حرارة، ولكن ما هي حقيقة النار؟ حقيقة الحرارة، حقيقة البرودة، ماهيتها؟ يمكن أن تفسر بأنها حالة من الاصطكاك الشديد، الاصطكاك الشديد يولد الحرارة، نعم، ولكن ما هي حقيقة تلك الحرارة؟ هذه أشياء لا يمكن اكتشافها. نحن المؤمنون نعتقد هكذا. مثال آخر للتوضيح أيضا، البذرة توضع في الأرض ويعطى وتعطى ماء ودفء من الشمس وقوى من التراب، وتنمو هذه البذرة وتصبح شجرة صغيرة، ثم تنمو وتنمو إلى أن تصبح شجرة كبيرة وتغصن وتعطي ثمرة. هذا ما نراه في الأرض وفي البستان والحقل. ولكن هل هناك قوى وراء هذه الذي نرى؟ العلماء يصلون إلى حيرة من أمرهم، فلا مجال إلا أن نقول أن الإيمان بالغيب يوصلنا إلى طاقات ما وراء هذه المادة هي التي تسير هذا الكون بأمر من الله وإرادة منه ومشيئة منه سبحانه وتعالى. بهذه الخلاصة يمكن أن نفسر الملائكة، طبعا ليس بالتفسير المادي كما نفسر البذرة ثم الشجرة ثم الثمرة، بل إننا نحن المؤمنين نعتقد بأن هناك قدرات خلقها الله سبحانه وتعالى إضافة على هذه الأسباب القريبة التي نرى. هذا المثال الذي الآن أوضح شرحته للإخوة في الليالي الماضية، ولكنني مجبور أن أشرحه للإخوة الذين قدموا في هذه الليلة. قلنا أن هناك أسباب قريبة، متوسطة، بعيدة. السبب الأصلي والأساس هو قدرة الله سبحانه وتعالى. المثال الذي يضرب هو الإنسان، شخص زيد، ثم اليد، ثم القلم. القلم يكتب واليد تكتب وزيد يكتب. فأنت تقول زيد كتب الكتاب وهو الصحيح، وتقول يد زيد كتبت الكتاب وهو الصحيح، وتقول القلم كتب الكتاب وهو الصحيح. فالقلم سبب قريب، واليد سبب وسط، والإنسان بشخصيته وإرادته وذاته وكيانه سبب أصلي بعيد. فلا إشكال إن قلنا أن اليد تكتب، لأن اليد نراها تكتب، ولا إشكال إن قلنا أن القلم يكتب، لأننا نرى القلم أنه يكتب، ولا إشكال أن قلنا أن الإنسان يكتب، ولكن الحقيقة هي أن الإنسان يكتب. اليد وسيلة أولى والقلم وسيلة ثانية. الأشياء، نرجع إلى موضوعنا، الأشياء المادية التي نراها هي القلم، هي كالقلم، أسباب قريبة نراها. أن الإنسان في الحقل يضع البذرة في التربة ويعطي الماء. السبب الثاني الشمس والقمر والهواء والأكسجين وكل الطاقات التي اكتشفت إلى الآن والتي لم تكتشف، هذه أيضا سبب وسط كاليد، ولكن هناك سبب غيبي لا نراه فوق الأسباب الظاهرية. الفكر الإيماني يقول أن هذه الأسباب التي لا ترى هي الملائكة. ليست مسؤولية الملائكة فقط في إرسال الرسل، في إتيان الكتب من اللوح المحفوظ، وإنزال الإنجيل على عيسى، والوحي على موسى، والقرآن على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله. وليست المسؤولية للملائكة من لحظة الموت إلى القبر إلى البرزخ إلى القيامة، بل إنما تتعدى هذه المسؤولية إلى إدارة هذا الكون بشكل لا نراه. هذه هي عقيدتنا بالنسبة إلى الملائكة. ولكن بعد كل هذا ومع كل هذا، قدرة الله ومشيئة الله وإرادة الله وهيمنة الله هو القاهر على عباده، القاهر على جميع المخلوقات بدءا واستمرارا إلى الأبد، بدءا بالخلق واستمرارا، كما أن الكهرباء يعطي الاستمرارية في الإضاءة إلى المصباح كمثال. هو القاهر فوق عباده. هذه خلاصة بحوثنا السابقة واللاحقة في هذه الليلة. هناك أحاديث كثيرة حول هذا الموضوع الثالث، يعني تدبير أمور الكون. لم نأتي بكلها لأنها كثيرة جدا ومزدحمة، وقد تطرق إليها العلماء في كتبهم بشكل عجيب ومفصل، لا مجال لنا لبحثها. ولكن الآيات التي تدل على هذا الموضوع الثالث هذه الآيات التي سوف نقرأها. والنازعات غرقا، في سورة النازعات الله يقسم بالملائكة التي تنزع أرواح الناس. والنازعات غرقا، الغرق ليس الغرق المعروف، الغرق أي التشديد في النزع، والناشطات نشطا أي قسما بالملائكة التي تنشط في إخراج أرواح المؤمنين برفق، أما النازعات غرقا فهي تشتد في نزع أرواح الظالمين من أبدانهم. والسابحات سبحا قسما بالملائكة التي تسرع بأرواح المؤمنين إلى مقرها في البرزخ في روضة من رياض الجنة، وتسرع، فالسبح هو الإسراع، السبح أساس هذه الكلمة في اللغة أي الإسراع في الشيء. تسرع هذه الملائكة بجعل روح المؤمن في راحة وروح وريحان، وتسرع أيضا بجعل روح الكافر والظالم في بقاع من الظلمات. فالسابقات سبقا قسما بالملائكة التي تسبق وتتسابق لإطاعة أوامر الله سبحانه وتعالى. اليوم رأيت في كتاب في شرح الصحيفة السجادية، هذه الصحيفة التي لم نعرف قدرها، فإننا لم نعرف كثيرا من رموز هذه الصحيفة العظيمة. يمثل هذا العالم يقول: كما أن الجفن للعين عند الإنسان تطيع أوامر إرادة الإنسان في لحظات بشكل سريع، كذلك الملائكة. طبعا هو يقول الجفن شيء مادي، هذه المادة التي تغمض وتفتح، هل هي تغمض وتفتح من عند نفسها؟ كلا. فالعلماء حتى في هذا العصر يقولون أن هناك إشارات إرادية من دماغ الإنسان، من مخ الإنسان، بشكل سريع تعطي هذه الإشارات أوامر سريعة لهذا العضو العادي للغمض والفتح. الملائكة تطيع أوامر الله سبحانه وتعالى كما الجفن، كما الأجفان، غير أن الملائكة لها عقول، وعقولها عظيمة كما في الروايات. ففي رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله رزق الملائكة سرعة الفهم ودقة الفهم وجودة العقل، هذا العقل البشري الذي يتمكن من تحليل معادلات رياضية ومسائل فيزيائية في لحظات، هذا شيء بسيط عادي وسخيف أمام عقول الملائكة. عقول الملائكة ذات طاقات كبيرة. للمثال، هذا العقل البشري أضرب في 1000 مرة شنو يطلع؟ أضرب في 1,000,000 مرة من القدرة، بقدرة الله سبحانه وتعالى. العقل الذي يتمكن من ضرب 10 × 10 = 100 ليس حفظا، يتمكن من تحليل مسائل معقدة في العلوم الطبيعية، هذا العقل إذا طوره الله سبحانه وتعالى وأكمله إلى 1,000 مرة طاقة، ماذا يعمل؟ النبي يشير إلى، يمكن أن هذا الحديث يريد أن يفيد هذا المعنى، أن عقول الملائكة عقول ذات طاقات جبارة جدا، تتمكن من إدارة الأمور وتحليل الأمور وتحليل وتدبير شؤون الكون. هذه المسؤولية ومسؤوليات أخرى رأيتها في هذا اليوم وفي هذه الليلة في أحاديث كثيرة جدا، لا يمكن أن نقرأ هذه الأحاديث في جلسات، ولكن رأيت أن هناك دعاء للإمام السجاد زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه في زبور آل محمد، الصحيفة السجادية تعتبر زبور آل محمد، القرآن وكلمات النبي، هذه الكلمات التي مع الأسف الشديد لم يسمح لها بالكتابة، وليس هذا مجال بحثنا، فقط أشير إشارة عابرة أن بعض المسلمين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يرتكبوا جريمة واحدة في حق الأمة بغصب الخلافة، فهذا شيء نعرفه، ولكن الذي لا نعرفه أو لا يعرفه كثير منا هو أنهم إلى 100 سنة لم يسمحوا بكتابة وتدوين أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من العجيب. كل حضارة، كل أمة، كل أصحاب لقائد يفتخرون أن يسجلوا حركات وسكنات وأقوال قائدهم، ولكن بعض هؤلاء نستغرب عندما نقرأ التاريخ من الفريقين أنهم منعوا حتى بعض الصحابة، منعوهم وسجنوهم في المدينة وأمروا بعدم السماح لخروجهم عن المدينة حتى لجريمة واحدة، وهي نقل كلمات الرسول، بعذر عجيب لا مجال لنا اليوم لشرح هذا الموضوع. فالقرآن هو الأساس، ثم السنة النبوية التي نعتبرها ثاني أسس الشريعة الإسلامية، أي كلمات الرسول، والذي لعلي أمير المؤمنين الحق الأوفر، فهو الذي حمل هذا التراث إلى الإمام الحسن وإلى الإمام الحسين وإلى أصحابه. بعد هذا يأتي نهج البلاغة، كلمات الإمام، وبعده الصحيفة السجادية، هذا التراث العظيم. اخترت لكم دعاء واحدا من الإمام السجاد يشرح كثيرا من مسؤوليات الملائكة بشكل عاجل أشرحه. بسم الله الرحمن الرحيم، الدعاء الثالث، اقرأوه في الصحيفة السجادية. اللهم وحملة عرشك الذين لا يفترون عن تسبيحك. العرش هو المخلوق العظيم الذي يسيطر على كل خلق الله سبحانه وتعالى. الكرسي هو الذي يحيط بالعالم، والعرش هو الذي يحيط بالكرسي. ما هو حقيقة العرش؟ لا ندري، لا نعلم، ولكننا نعلم أن هناك قدرة عظمى تحيط بالكون. هذه القدرة، هذا المخلوق يسمى العرش. هذا العرش تحمله ملائكة مقربة إلى الله سبحانه وتعالى. الإمام السجاد يشير إليهم، يقول: اللهم وحملة عرشك الذين لا يفترون عن تسبيحك ولا يسأمون من تقديسك ولا يستحسرون عن عبادتك. الاستحسار يعني التعب، لا يتعبون عن عبادتك، ولا يؤثرون التقصير على الجد في أمرك. الإنسان ربما يؤثر، يعني يقدم التقصير على إطاعة أمر الله. أما الملائكة فهي عن الوله إليك، مخلوقات مقربة مكرمة لا يغفلون ولو لحظة عن الوله، أي الاشتياق إلى الله وإلى تطبيق أوامر الله، طاعة مطلقة. بعدين بعد هذا العموم يأتي بشرح، وإسرافيل، إسرافيل هذا الملك الذي ينتظر تطبيق أمر عظيم من أوامر الله سبحانه وتعالى. وإسرافيل صاحب الصور الشاخص، يعني شنو؟ يعني صاحب الانبعاث الشاخص. الشاخص صفة لإسرافيل، يعني منتظر، منتظر لأمر الله سبحانه وتعالى، لأن الله إذا شاء يأمر إسرافيل بهذا النفخ. والنفخ كما تدرون نفختان، في سورة الزمر آية 68، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. النفخة الأولى يصعق كل الموجودات، أي تموت، إلا من شاء الله، هناك ذوات لا تموت، ما علينا بهم. ثم نفخ فيه أخرى. النفخة الأولى من صور إسرافيل تصعق جميع الموجودات بها، والنفخة الثانية ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، يبعثون من قبورهم بقدرة الله سبحانه وتعالى. الإمام السجاد يشير إلى هذا الشيء، يقول وإسرافيل صاحب الصور الشاخص، أي المنتظر المستعد لتطبيق الأمر، الذي ينتظر منك الإذن، مستعد لتطبيق الأمر وحلول الأمر. شنو شغل هذا؟ هذا العظيم شغل هذا، فينبه، ينبه. بس النفخة شنو؟ بوق يعني؟ لا، يعبر هكذا، التعبيرات حسب عقولنا، حسب ما نفهمه. نحن لا ندري حقيقة حقيقة النفخ وحقيقة الصور. الصور هو القرن صحيح أو البوق، ولكن ليس كأقران الدنيا، ولكن هناك شيء، طاقة بيد إسرافيل من قبل الله سبحانه وتعالى، يبعث انبعاثا جديدا لكل الكون وحلول الأمر. فينبه بالنفخة، من ينبه؟ صرع رهائن القبور، الإنسان الذي أصبح صريعا ورهينا للقبر بنفخة إسرافيل، ينبعث مرة أخرى للحياة الجديدة كما خلقها أول مرة. فليس بعيدا من قدرة الله أن يولج الروح في أجزاء متناثرة من هذا الجسم أو من الجسم المثالي، المهم أن البشر يبعث من جديد. وميكائيل ذو الجاه عندك والمكان الرفيع من طاعتك، وهناك روايات كثيرة اليوم رأيتها أن ميكائيل مسؤول عن الأرزاق وعن المياه وعن الأمطار وعن كل مقومات الحياة، الجانب الغيبي لما لا نراه. وجبرائيل الأمين على وحيك المطاع في أهل سماواتك، هو سيد السماوات، جبرائيل مطاع ثم أمين كما في القرآن، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مكين يعني مكرم، مقرب، له مكنة، مكانة، ولكنه في نفس الوقت مطاع في أهل السماوات، هو الرئيس لملايين مليارات لا يمكن العد، لقوافل الملائكة التي تطيع أمر جبرائيل. في أهل سماواتك، المطاع في أهل سماواتك، المسكين لديك. شوف التعبير اللطيف. هذه القدرة العظيمة التي تسير السماوات والأراضين، وفي لحظة واحدة في قضية عاد وثمود عمل ما عمل جبرائيل من إتيان العذاب على تلك الأقوام، مسكين لدى الله سبحانه وتعالى. المسكين، بعض الناس يقولون شنو هالعبارات اللي احنا نقراها، انا المسكين المستجير الذليل، هذا عز، هذه كرامة. الذي يعطى له هذا اللقب فهو المكرم عند الله. المكرم عند الله يعطى له وسام المسكنة، وسام الفقر. فنحن نقول في التشهد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده. العبودية للرسول قبل الرسالة، وسام العبودية للرسول أعظم من وسام الرسالة. الرسالة تأتي في درجة ثانية من العبودية المطلقة. المسكين لديك ولكن المقرب عندك. هذه الجملة تفسر الجملة السابقة. كلما مسكنتنا وفقرنا وعبوديتنا نحن البشر أيضا تكثر وتعظم إلى الله، كلما نتقرب إليه أكثر، كلما نحس في ذاتنا أننا فقراء إلى الله، كلما نقتل في ذاتنا صفة الكبرياء والغرور، كلما نقترب إلى الله وإلى الملكوت الأعلى. فالقضية عكسية، المسكنة للعباد العاديين توجب الذل والحقارة، والمسكنة لرب العالمين تعطي العز والكرامة والقرب لدى الله سبحانه وتعالى. والروح، هذا جبرائيل، بعدين يقول الإمام السجاد: والروح الذي، مو التي، الذي، الروح غير جبرائيل، والروح الذي هو على ملائكة الحجب. شرحنا في قضية المعراج الحجب والسرادقات والأستار، كل هذه الغوامض أتينا ببعض الروايات في بحثنا حول المعراج في أول الشهر، وقلنا أن هناك حجب من النور في قدرة الله، في عظمة الله، هناك ملائكة على الحجب، والروح الذي هو على ملائكة الحجب، والروح الذي هو من أمرك. تفصيل للملائكة في هذا الدعاء العظيم. بعدين يشير الإمام يقول: اللهم فصل عليهم، الذي قلنا، وعلى الملائكة، أصناف أخرى، وعلى الملائكة الذين من دونهم. هناك درجات للملائكة، بعضها فوق بعض، كما أن في الإنسان درجات كذلك في الملائكة درجات. أقوى الدرجات لهؤلاء الأربعة التي أتينا بأسمائها: جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. بعدين يقول: اللهم فصل عليهم وعلى الملائكة الذين من دونهم. تلك الملائكة التي تأخذ الأوامر من الملائكة العظام، من سكان سماواتك وأهل الأمانة على رسالاتك، الذين هم المؤتمنون على رسالات الله إلى الأنبياء. ممكن واحد يسأل أنه شنو الفائدة، بين قوسين طبعا، شنو الفائدة من ذكر وقراءة هذه الأدعية؟ أول فائدة أن الإنسان يفهم أنه لا شيء، يفهم أن عظمة الله عظمة لا تتصور. هذه الملائكة، هذه الأنوار القدسية التي تملأ سماوات الله وأراضينه،
الإنسان المسكين ماذا يدعي؟ ماذا يقول؟ ماذا يغر بنفسه؟ هذا أول فائدة، وهناك فوائد كثيرة. وأهل الأمانة على رسالاتك والذين لا تدخلهم سأمة من نغوب، من دؤوب، يعني من اجتهاد وعمل لا يأتيهم ملل ولا إعياء من لغوب من تعب، لا يتعبون، ولا فتور ضعف ما يحصل لهم، ولا تشغلهم عن تسبيحك الشهوات، ولا يقطعهم عن تعظيمك سهو الغفلات، الخشع الأبصار فلا يرومون النظر إليك، النواكس الأذقان، هذا تعبير للخشوع والخضوع اللامتناهي، النواكس الأذقان الذين قد طالت رغبتهم بما لديك، المستهترون، المستهترون يعني المولعون المشتدون، المستهترون بذكر آلائك، والمتواضعون دون عظمتك وجلال كبريائك، والذين يقولون إذا نظروا إلى جهنم تزفر على أهل معصيتك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. مع كل هذه الطاعة، مع كل هذا الانقياد، مع كل هذا التسليم لأوامر الله، الملائكة تقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. من هنا نفهم كيف أن الأئمة عليهم السلام كانوا يبكون في سجودهم، كانوا يهتزون عند الصلاة، أليسوا هم المعصومون، أليسوا هم الطاهرون، ولكن الذي يعرف، الذي يعي، الذي يفهم، الذي له المعرفة بقدرة الله، بعظمة خلق الله، يخشع لها أمام هذه القدرة أكثر. من هنا نفهم بكاء زين العابدين، وخضوع علي بن أبي طالب، وخشوعه وأنات أمير المؤمنين في وسط الليل، وتسبيحات النبي وعبادات الأولياء. هم منزهون عن الخطأ، بعيدون عن الذنب والتقصير، ولكنهم يعبدون ربهم عبادة الأحرار لا كعبادتنا. فنحن نعبد إما عبادة العبيد وإما عبادة التجار، وهم يعبدون الله لأنهم عرفوا أن الله أهل للعبادة. بالمعرفة، بالوصول إلى الحق، عرفوا هذه الأمور. فصل عليهم وعلى الروحانيين من ملائكتك، هذا قسم آخر، الروحانيين من ملائكتك وأهل الزلفة عندك وحمال الغيب إلى رسلك والمؤتمنين على وحيك وقبائل الملائكة، جمع قبيلة، وفود كثيرة، وقبائل الملائكة الذين اختصصتهم لنفسك وأغنيتهم عن الطعام والشراب بتقديسك. في رواية عن النبي أن طعام وشراب الملائكة هو التسبيح والتقديس. مفهوم عجيب هذا، لا يصل فكرنا إلى حقيقة هذا المعنى إلا بقضايا معرفتية يمكن أن يصل الإنسان إلى مفهوم هذا العبارة، هذه العبارة. وأسكنتهم بطون أطباق سماواتك، والذين هم على أرجائها إذا نزل الأمر بتمام وعدك. بعدين يشير إلى موضوعنا الذي شرحناه في هذه الليلة. نحن نعتقد كما في الروايات وكما في الآيات التي قرأناها أن القسم الثالث من مسؤولية الملائكة هي تدبير أمور كوننا أيضا، هذه السماوات والأرض والكرات والنجوم والطاقات الموجودة فيها والقوى، كل هذه تدار من قبل الله سبحانه وتعالى وبتنفيذ الملائكة. الإمام السجاد يقول وخزان المطر، المطر السحاب بتحليل مادي صحيح أن البحار والمحيطات تتبخر من حرارة الشمس كما قرأنا في المدرسة، وتصعد هذه السحب إلى السماء وتصطك إلى أن تمطر ويأتي المطر، ولكن هناك أيدي غيبية وراء كل هذه العمليات المادية التي نراها. كما أرسلنا نيوتن يرى التفاحة تقع فيكتشف قانون الجاذبية، ونحن قرأنا في المدرسة أن المطر كيف يحدث، ولكن حقيقة هذه الأمور، ماهية هذه الأمور، واقع هذه الأمور نكتشفها من هذا الكلام. وخزان المطر وزواجر السحاب، السحاب تزدجر تصطك ببعضها، هذه الزواجر من الملائكة. والذي بصوت زجره يعني زجر السحاب يسمع زجل الرعود، الصوت الشديد للرعود يسمع بزجر السحاب. وإذا سبحت به حفيفة السحاب التمعت صواعق البروق. نحن نرى البروق ونرى الأسباب الظاهرية، ولكن الإمام عليه السلام يقول أن هناك أسباب فوق هذه الأسباب الظاهرية. بعدين ومشيعي يعني مرافقي، الملائكة التي تشيع ترافق الثلج والبرد يعني الأمطار الثلوج، والهابطين الملائكة التي تهبط مع قطر المطر إذا نزل. نحن نرى شيئا عاديا، نرى شيئا ظاهريا، وراء كل هذه الأمور أشياء لا نراها، قدرات وطاقات لا نعيها ولا نفهمها. الملائكة الهابطين مع قطر المطر إذا نزل، معنى ذلك أن كل قطرة موكل بها ملك، أي قدرة غيبية من قبل الله سبحانه وتعالى. والقوام أي الأمراء الذين بيدهم شؤون هذا الشيء، والقوام على خزائن الرياح، الرياح لها خزائن، خزائن الرياح بيد قوامها أي الملائكة. والموكلين بالجبال فلا تزول، والذين عرفتهم مثاقيل المياه، الملائكة التي تعرف أوزان مياه الدنيا كلها. وكيلما تحويه لواعج الأمطار أي شدتها وعوالجها تراكماتها، ورسلك من الملائكة إلى أهل الأرض بمكروه ما ينزل، العذاب الذي ينزل يأتي بها الملائكة، ومحبوب الرخاء والسفرة الكرام البررة الذين يسافرون هم مثل السفراء بين السماء والأرض، والحفظة الكرام التي شرحناها في الليالي الماضية، الكرام الكاتبين الذين يرافقون الإنسان في كل أقواله ولحظاته وسكناته. بعدين وملك الموت وأعوانه، يصلي ويسلم الإمام أخيرا على ملك الموت وأعوانه، ومنكر ونكير ومبشر وبشير ورؤمان فتان القبور، ملك آخر إضافة على هذه الأملاك، والطائفين بالبيت المعمور الذي في السماء، ومالك صاحب جهنم، مالك جهنم خازن جهنم، والخزن معه هم 19 كما في الآية القرآنية، مالك و18 أعوانه، ورضوان مسؤول الجنة وسدنة الجنان، والذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والذين يقولون سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ويستمر الإمام في شرح هذه الأمور العظيمة. نستنتج من كل هذا الدعاء ومن الروايات الكثيرة الموجودة في بطون الكتب أن هناك قوى غيبية تدبر هذا الكون الذي نراه وتدبر مستقبلنا أيضا. هذه بعض شؤون الملائكة. ولختام هذا المجلس نقرأ مفاخرة جميلة بعد الإذن من سماحة السيد بين جبرائيل وإسرافيل. هذه المفاخرة لطيفة لأنها تعطينا ما نفهمه من عظمة نبينا وأهل بيت النبي. يقول عن أبي ذر الغفاري قال سمعت رسول الله، طبعا أبو ذر صاحب سرها، أبو ذر مو مثل بقية الأصحاب العاديين، أبو ذر من العظام من الكرام من الذين وصلوا إلى القمة فتمكنوا من احتضان بعض السر. عن أبي ذر الغفاري قال سمعت رسول الله يقول افتخر إسرافيل على جبرائيل فقال أنا خير منك. ما بيها شيء. قال ولم أنت خير مني؟ قال إني صاحب الثمانية حملة العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. إسرافيل قال أنا واحد من الثمانية وأنت لست منهم، وأنا صاحب النفخة في الصور وأنا أقرب الملائكة إلى الله تعالى. وصحيح هذا في الروايات موجودة. قال جبرائيل أنا خير منك. فقال بما أنت خير مني؟ طبعا هذا تعليم، وإلى هم ما عندهم نزاع، يريدون أن يبينوا شيئا آخر يأتي آخر الحديث. بما خير مني أنت خير مني؟ قال جبرائيل لأني أمين الله على وحيه وأنا رسوله إلى الأنبياء والمرسلين إلى آخر الحديث. فأوحى الله إليهما أسكتا فوعزتي وجلالي لقد خلقت من هو خير منكما. قال يا رب أو تخلق خيرا منا ونحن خلقنا من نور؟ قال الله تعالى نعم. وأوحى إلى حجب القدرة انكشفي، فانكشفت فإذا على ساق العرش الأيمن مكتوب لا إله إلا الله محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. فنحن نعتقد أن الله خلق الكون لأجلهم، وهذا بحث مكانه في ليلة أخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطينا المعرفة ويعطينا اليقين والإيمان بالغيب ببركة الصلاة على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال وأن يكون دخلا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.